بسم الله الرحمن الرحيم.
تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكراه تناغينا، ألا أين الميامين،
ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا، وإن ذو الجهاد بهم أتوا غرا ملبينا،
ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا، وإن ذو الجهاد بهم أتوا غرا ملبينا،
أذلوا هامة العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا،
أذلوا هامة العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا، أذلوا هامة العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا،
وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا،
وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا،
فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا،
فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، هذه الأمة، أعني أمة الإسلام، أمة فتية، كلما اقتربت من ربها سبحانه وتعالى، كلما أعزها، رفع قدرها، وعظم شأنها، وجعلها في صدارة الأمم، مكن لها بالقليل من العدد وبالقليل من الجهد، كلما سارت إلى الله عز وجل وعرفت ربها وأيقنت أن الدنيا ما هي إلا طريق، نهايته إما جنة وإما نار. لما أرسل الله عز وجل رسوله، أرسله على فترة من الرسل، وختم به الأنبياء والمرسلين، أرسله ليكون خاتم الرسالات وآخر الأنبياء، أرسله بأعظم دين وبأشرف كتاب، وختم به الملل. ونزلت هذه الآيات تشريفا وتعظيما لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أولها بلاء وشدة، بيئة شديدة المراس، صعبة التجميع، تكوينها غريب، القوي كان يأكل الضعيف، بل ربما الأب يقتل ولده خشية أن يطعم معه، بل نرى أن الأب قد يأيد ابنته خشية العار، يقتل أحدهم الآخر لأتفه الأسباب. ولعل حرب البسوس التي كانت قبل الإسلام من أعظم الدلالات، كانت بسبب قتل ناقة لامرأة أو لجار امرأة تسمى بالبسوس. ظلت هذه الحرب ما يقارب 40 عاما، وربما حرب أخرى على شاكلتها بسبب سباق بين فرسين، ظلت ما يقارب أيضا 40 عاما. كانوا لا يلوون على شيء، كان أحدهم لا يرضى بالضيم قط، بل يقرب رأسه لشيء تافه، ربما يكون بسبب معرة أو بسبب سبة وقعت عليه. جلس عمرو بن تغلب ابن هند، جلس وكان أميرا للحيرة بجوار العراق قريبا من فارس، فجلس ومعه جماعة من العرب، فقال: هل ترون أن امرأة من العرب تتنكر في خدمة أمي؟ فسكتوا، فقالوا: أم عمرو بن كلثوم، وكان شاعرا صعلوكا، هو أمه تخدم أمك. فأرسل إليه وقال: يا ليت أن تأتي بأمك لتجلس مع أمي. فجاء عمرو بن كلثوم وجلس مع ملك الحيرة، وبينما أمه مع أم ملك الحيرة قالت لها، أي أم ملك الحيرة أم عمرو بن هند، بعد أن فرغوا من الطعام وما بقي إلا الآنية أمامهم، فقالت لأم عمرو بن كلثوم: ناولين الصحن الطبق. فسكتت، فقالت: ناولين الصحن. فسكتت، قالت: ناولين الصحن. فقالت صاحبته: هي الذي تتناوله. فلما كررت عليها المسألة صرخت أم عمرو بن كلثوم ونادت، قالت: وا سوءا وا معرتا. قام عمرو وكان على رأس عمرو بن هند سيف، فتناوله وقسمه إلى قسمين، وهجم على من معه وخرج بأمه وفر. حالة العرب كانت حالة مذرية، لا أحد منهم يرضى بضيم قط. جاء الإسلام فإذا بهذه القلة من الأحرار ومن المستضعفين، يرون أن قريش قامت عليهم قومة واحدة. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم قالوا لا إله إلا الله. هل يجيب قريش ويرد عليهم. الأمر يأتي بلا، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصبروا، أمة لا تعرف الضيم، ولكن الله عز وجل أرادها لأمر عظيم، أرادها أن تتملك الأرض بعد أن تملك أنفسها، أن يكون للمسلم سيطرة على نفسه، كيف يجعلها تتقدم، كيف يجعلها تتأخر، كيف يقربها إلى الله عز وجل، كيف لا يجعلها تنحرف يمنة أو يسرى عن أمر لله سبحانه وتعالى. عذبوا بل بأشد أنواع العذاب. وتأتي الآيات: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لا تردوا على أحد أوقع بكم أذى. كان أحدهم يسحل في رمضاء مكة، ويوضع الطوق في رقبته، ويطاف في شوارع مكة، ومنهم من كان يوضع في حصير مدخن، ومنهم من بلغ به الأذى المنتهى. يدخل خباب بن الأرت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد برد في صحن الكعبة، فيكشف عن ظهري وبطني، فإذا به بلغ المنتهى في التعذيب. اللحم قد انشطر وبلغ التعذيب إلى العظم، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطمع خباب في دعوة. الكرب عظم والشدة بلغت المنتهى بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقموا منهم إلا أن قالوا ربنا الله. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا، ألا تدعو لنا دعوة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الأمة مهيئة لأن تملك الأرض بأسرها، هذه الأمة مهيئة لأن تكون النفوس قد بلغت إلى الثريا، لا أن تسير على الثرى. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض، ويوضع المنشار في مفرق رأسه، ويشطره إلى قسمين، ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظمه، ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب إلى صنعاء أو إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعد الأمة لأن تملك الأرض بأسرها. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد راسل ملوك الأرض أن يدخلوا في دين الله. مات وخلف رجالا، ترك أبا بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة ارتدت العرب، كفر من كفر، وعاد إلى عبادة الأوثان من عاد، ومنهم من ترك الصلاة، ومنهم من منع الزكاة. استشار الصديق أصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. فعرضوا خطة أن يكون فيها تدرج في حرب المرتدين، أن يبدأ بمن عاد إلى الأوثان، ثم بعد بمن كفر، ثم بعد بمن ترك الصلاة، ثم بعد بمن منع الزكاة. فإذا بالصديق يقول: لا والله لأقاتلن كل من خرج من هذا الدين ولو بشعيرة واحدة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا. العقال الحبل، والعناق صغار الماعز. لو منعوني عناقا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قاتل المرتدين جميعا. وفيما يقارب العامين كانت جنود الصديق على حدود فارس والروم. مات الصديق رضي الله عنه وسلم الأمانة لعمر. تمر الأيام وعمر رضي الله عنه ينظر بأي الدولتين يبدأ، بفارس أو بالروم. ظل يسأل ويبحث، فقيل بأن فارس الرأس، أن دولة الفرس فيها قوة وعندهم شكيمة وعندهم صبر على القتال، فلو بدأ بالروم فالروم يذهبون ويعودون، أما فارس فلو سقطت الروم. فإذا بعمر تعلو همته وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الأمر: سنغزو فارس. ما تأخر ولا تكعكع أحد. عمر يريد أن يغزو أعظم دولة في التاريخ، ومعلوم بأن الفرس لهم ملك ظاهر وقوة عاتية. أعد العدة واختار القائد العام لجيشه سعد بن أبي وقاص. اختار سعدا لما فيه من فطنة ولما عنده من حكمة، وجهز الجيش متوجها إلى بلاد فارس. خرج سعد ومعه جيش عرمرم، هيجهم عمر ببشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن بلاد فارس ستفتح على أيدي المسلمين. فخرجوا، سعد راكب وعمر ماشي. يقول سعد: يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أسير بجوارك راكبا. فيقول له عمر: بل كن راكبا حتى تعظم عند الجنود. انطلق سعد وبجواره عمر يمسك بزمام فرسه ويقول: يا سعد، والله لن ننتصر على أحد، لا بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بهذا الدين، فإن أطعنا الله عز وجل غلبناهم، وإن عصينا الله عز وجل تساوينا في المعصية، فغلبونا بعددهم وعدتهم. ما كانت أمة الإسلام قط مماثلة لأي دولة كافرة. المسلمون دائما أقل عددا وأقل عدة، ولكن بهذا الدين كانوا ينصرون ويمكن لهم. انطلق سعد حتى وصل إلى بلاد فارس. بلغت الفرس أن المسلمين جهدوا جيشا لغزو بلادهم. جن جنونهم هؤلاء العرب الذين كنا نرضي أحدهم بالقليل كحفنة شعير أو كقليل من المال، كيف تجرؤوا لغزو أعظم دولة على ظهر الأرض؟ فإذا بملك الفرس يرسل رستم قائدة: انظر ما عندهم ولا تعجل عليهم، نريد أن نعرف ما الذي جرأهم علينا، هناك أمر عظيم جعلهم يتوجهون إلينا. فلا تعجل عليهم. فذهب رستم وأرسل إلى سعد يريد أن يتفاوض مع أحدهم، فأراد سعد أن يرسل من الصحابة جماعة يتفاوضون مع قائد الفرس، فإذا برجل أعرابي كان قريبا من الحيرة. هذا الرجل وقف لسعد وقال يا سعد إن الفرس قوم حمق يتعجلون البلاء ولا أرى أن ترسل إليهم جماعة دفعة واحدة أرسل إليه الرجل بعد الرجل. فإذا برجل أعرابي اسمه ربعي بن عامر قال دعني أتفاوض معهم يا أمير المؤمنين. كان مرتق الثياب، ثيابه بالية حافي الأقدام، صورته مقززة بالنسبة لهؤلاء القوم. ركب فرسا وعبر حتى وصل إلى رستم، فإذا بهم يتعجبون، من الذي سيفاوض؟ قال أنا. قالوا أنت؟ فدخلوا إلى رستم، قالوا رجل رث الهيئة قبيح المنظر أشعث الشعر. قال يا قوم لا تغتروا بالمنظر والهيئة، ما الذي جراه علينا؟ دعوني أناقشه. فأرادوا أن يسلبوا منه سلاحه فقال لا، أنتم دعوتموني. معه رمح فيه زق ظل يطعن في بسط الفرس حتى دخل. أراد رستم أن يجعل سقف المدخل إليه منخفض حتى يركع ويسجد إليه، فإذا بربعي يدخل بإسته حتى دخل على قائد الفرس. لما دخل قال لهم يا قومي جئتكم من عند قائد المسلمين. فقال الجمع أما وجدوا غيرك؟ فقال يا قوم اعقلوا، نحن معاشر المسلمين، الأدنى يجير على الأعلى، فاسمعوا مني. قال له رستم ما الذي جاء بكم؟ قال كنا أذل أمة فأرسل الله إلينا رسولا بلغنا آيات الله عز وجل وعرفنا بربنا، فجئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلام جميل أعجب رستم. فقال يا قوم أما أخبرتكم أن الرجل ليس بهيئته ولا بصورته؟ ألا تستمعون إلى كلامه؟ قالوا والله لا نستمع إلى كلامه أبدا، بل رده إليهم لا نتفاوض معه. فقال يا قوم اسمعوا إلى بقية كلامي. قال له رستم وماذا تريد؟ ما الذي جاء بك؟ ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن ندعوكم إلى ثلاث، إلى الإسلام. قال رستم فإن أبينا، قال فالجزية، قال فإن أبينا، قال فالقتال. هاجت الفرس بحضرة رستم وقالوا نقتله، قال دعوه. ثم قال له ارجع حتى ننظر في أمرنا. فقال له ربعي ليس أمامكم إلا ثلاث، اليوم هو اليوم الأول، والغد هو التالي، والذي يليه هو الثالث، وليس بعد إلا القتال، فعجلوا في أمركم. رجع ربعي بن عامر إلى سعد فإذا برستم يشعر أن الأمر عظيم وأن الخطب جلل وأن هذه الأمة صارت قوية بكتاب من عند ربها. في اليوم التالي بعد أن شاور أصحابه أرسل إليهم لمزيد من التفاوض، فأرسل سعد إليهم رجل يسمى حذيفة وليس بابن اليمان. وصل الرجل وهو راكب على فرس حتى وقف أمام خيمة قائد الفرس رستم. قالوا له انزل حتى نتفاوض. قال لا، فليأتيني الأمير يفاوضني وأنا على الفرس. خرج رستم، رستم واقف وحذيفة على الفرس. قال ما جئتم ومما جئتم من أجلي؟ ما الذي جاء بكم؟ قال ما سمعت بالأمس، وليس أمامكم إلا اليوم أو الغد، فهاجت الفرس وردوه مرة أخرى. بقي يوم واحد، فأرسل رستم مزيدا من المفاوضين، فأرسل سعد المغيرة بن شعبة. ذهب المغيرة ودخل على رستم وعجل فجلس بجواره على كرسيه، فقامت الفرس ورفعوه وأسقطوه وانتزعوه على الأرض. فابتسم المغيرة بن شعبة وقال: قد علمنا أنكم قوم سوء، تعجلون بالعقاب ولا عقول لكم، ما بقي لكم إلا اليوم، ثم الغد الحرب. أيها الأحباب، تخيلوا معي حال عمر حينما أرسل سعد بن أبي وقاص. والله الذي لا إله غيره، ما فكر عمر أن يأخذ من أرض فارس لا أبيض ولا أسود، ما فكر أن يجلس على كرسي كسرى. بدأت المعركة وظلت المعركة أياما، وأبلي فيها المسلمون بلاء حسنا، وانتصر المسلمون على أعظم دولة في التاريخ فارس. في ليلة الليلاء، عمر كان في بيته راقدا يتململ ينظر ماذا حدث للمسلمين، فإذا بالمدينة قد ارتجت. فزع عمر وقام، قالوا: كنوز فارس ساقها الله عز وجل إلى المسلمين، وجاءت الخيل والجمال محملة بأموال فارس، وضعت في المسجد، امتلأ المسجد بالأموال. فإذا بعمر يخرج فيرى هذه الأصنام من الذهب والمجوهرات والفضة، جلس في جانب فأخذته عبرة فبكى. كان بجواره أبو الدرداء فقال: يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ هذا يوم عز، هذا يوم فرح، سقطت أعظم دولة في التاريخ. فقال: اسكت، ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم، ما وقع للمسلمين سعة في الدنيا إلا وكان هناك تعثر في أمر الآخرة. عمر بعد فتح فارس كيف كان حاله؟ والله الذي لا إله غيره، ما تنعم لا بقليل ولا بكثير مما وصل من أرض فارس. طعامه هو طعامه الزيت أو الخل والخبز الجاف. عمر كان يلبس رقيع الثياب وهو أمير المؤمنين، والدنيا كانت تحت يديه. دخل عليه أحد الوفود، وكان رجلا عظيم الهيئة عظيم الصورة سيدا في قومه، دخل على عمر وكان عمر أمامه الطعام زيت أو خل وخبز جاف، فقال للرجل: كل. فكأنه تأفف أن يأكل مع عمر، فنظر إليه عمر وقال: يا هذا، أتظن أني لا أجيد الطعام ولا أعرف أنواع الطعام؟ بل والله إني أجيد هذا كله، أعرف كيف الطعام الجيد من الرديء، ولكني وجدت صاحبي على جادة، وجدت صاحبي على منهج، على طريق واضح بين، فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شدة من العيش، وكذلك أبا بكر. خاف عمر أن تكون ساعة الدنيا تأخير فيتأخر عن أن يلحق بصاحبيه، برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر. فتحت الدنيا، اندحرت الروم حتى وصلت إلى أقصى وآخر الشمال، وانكسرت فارس، وبلغ المسلمون إلى أواسط آسيا، وفتحت مصر والجنوب. وفي ليلة اجتمع الوفود على لقاء استشاري مع عمر رضي الله عنه، جلسوا معه وسمروا إلى فترة من الليل، ثم انصرفوا إلى مضاجعهم، فإذا بعمر يتململ، ما عرف كيف ينام حتى كان من الصبح صلى وهو يبكي، ما عرفت القراءة من شدة البكاء. فلما فرغ من الصلاة والناس مجتمعون ليرون ما هي ثمرة هؤلاء الوفود وبما كان قرار عمر، فصعد عمر على المنبر بعد أن صلى صلاة الصبح، انتظر الحاضرون أن يستمعوا إلى خطبة قوية وإلى بيان شاف لما يدور في أمة الإسلام، فإذا بعمر يفاجئ الناس فيقول: أنا عمر بن الخطاب، أنا عمر بن الخطاب، كنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم، أرعى لهن غنيمات على حفن من تمر أو شعير، وكنت أجلب لهن الماء. ثم نزل. كان ابن عوف يجلس قريبا من المنبر، قعد عمر فإذا بابن عوف يحمر وجهه ويقول: يا أمير المؤمنين، ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ أنقصت من قدرك وأنت أمير المؤمنين؟ ظل ابن عوف يعاتب أمير المؤمنين عمر: لما تكلمت بهذا الكلام والناس غرباء والمسلمون قد يفتنون؟ فلما فرغ المسجد أمسك عمر بيد ابن عوف وقال: اسكت يا ابن عوف، لما جاءني الوفود البارحة، لما رأيت وفود فارس، وفود الشام، وفود اليمن، وفود الجزيرة، وفود مصر، وقع في نفسي نخوة، أحسست أني شيء، فأردت أن أكسر نفسي. أيها الأحباب، هذه الأمة بدينها يمكن لها، بغير دينها لا مكان لها بين البشر قط، لا مكان لها إلا بهذا الدين الإسلام. الإسلام بمعناه الحقيقي، لا بصورة ولا بشكل، لا ببطاقة ولا باسم، الإسلام الذي أراده الله عز وجل وأعز به هذه الأمة. أيها الأحباب، قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمتنا ستتنازل أصولا بعد أصول وفروعا بعد فروع. روى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، تتداعى بمعنى تقبل عليكم من كل حدب وصوب، تقبل عليكم من كل مكان، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم بعد أن كنتم أفضل وأعلى أمة. أيها الأحباب، من سمع عن الرشيد الذي دانت له الأرض وصل ملكه إلى أواسط أوروبا وآخر آسيا وإلى جنوب إفريقيا، ملك الأرض، كانت تمر به السحابة في اليوم الشديد الحر فيقول لها: أمطري أين شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. ثقة بالله عز وجل، وكذلك قوة في الملك. دار الزمان، فإذا بالأمة غثائية لا تحمل إلا الشكل والصورة، تعلقت بأمر تافه حقير بدنيا زائلة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا لا، بل أنتم يومئذ كثير، عدد بلا منتهى كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والغثاء هو الربوة التي تعلو الماء عند أول السيل، فتحمل زبالات وأوساخ القوم فترتفع فوق الماء، ثم سرعان ما تذوب وتذهب. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن الضعف. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ ما سر إفلاس هذه الأمة؟ سر إفلاسها حب الدنيا وكراهية الموت. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، عز هذه الأمة ورفعة هذه الأمة أن تعود إلى ربها بصدق، أن تعود أفرادا وجماعات، أن يقبل كل فرض على نفسه، وأن ينظر إلى مكانه وموضعه من ربه سبحانه وتعالى. أين أنا من هذا الدين؟ أين أنا من هذا الإسلام؟ أين منزلي وأين مكاني وأين موقفي؟ أين مسيري؟ هل أسير إلى الدنيا أم أني أسير إلى الآخرة؟ نرى أن غالب الأمة جعلت الدنيا هي الأصل، وجعلت الآخرة هي الفرع. نرى أن الغالب قد انشغل بدنيا حقيرة، وغفل أو تغافل عن أمر عظيم، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عباد الله، إن الله عز وجل خلق الإنسان لأمر عظيم وخطب جسيم، خلقه لأن يكون عبدا له، يسر له أمره وأعانه على كل أمور الدنيا. بل من رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته بهذا الإنسان الذي أمره أن يكون عبدا له، أمره بالاستعانة وأعانه عليها أيضا. حب الدنيا، من قارن بين الدنيا وبين الآخرة بمجرد مقارنة لا عقل له. أين الدنيا بالنسبة للآخرة؟ والله الذي لا إله غيره، لو جيء بأنعم أهل الدنيا ما رأى ولا عرف بؤسا قط، ولكن كان تاركا لأمر الله عز وجل فصبغ في النار صبغا، مجرد غمس في نار جهنم، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول ما رأيت نعيما قط. الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. يقال لهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم من الأيام، كم من الشهور، كم من الأعوام؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. دنيا حقيرة، دنيا دنية، شغلت العقول وهيجت القلوب، وإذا بالعبد قد خرج منها بلا شيء، بلا شيء. والآخرة خير وأبقى. أيها الأحباب، ما رضي الله عز وجل للجنة ثمنا إلا النفس فما دونها. ليست الجنة بالأمان، ليست الجنة أن تعطيها فضل نفسك وفضل زمانك ومكانك. الجنة تحتاج إلى جهد جهيد وإلى بذل عظيم. قال عز وجل وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة تحتاج منك أن تبذل، أن تعطي، أن تعلم أن الدنيا لحظة، وأنك سرعان ما تخرج منها إلى ساعة الآخرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثم أوقف قلبك أمام هذه الحقيقة. والله الذي لا إله غيره، ليس بين الجنة والنار مكان، ليس بين الجنة والنار مكان. من أخطأته الجنة دخل النار. أوقف قلبك أمام هذه الحقيقة. رب عظيم كريم جواد يمتن على خلقي وعبادي، إن عصوه حليم ستير. ألا ترون أن هذا الملك، أن هذا الجبار لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، عتى وتكبر. فإذا بالله عز وجل الحليم الكريم الجواد يرسل إليه رسولين ليقيم عليه الحجة كاملة.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ما أحلمه، ما أرحمه، ما أجوده. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، والملك القدوس السلام المؤمن يقول لنبييه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هلك فرعون ومن مع فرعون. ورب سبحانه وتعالى ينعي لنا أمره، قال سبحانه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عباد الله، رب كريم جواد يتعطف على خلقه وعباده أن ينيبوا وأن يتوبوا. قال عز وجل لكل مذنب، لكل عاصي، لكل مفرط، قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل ذنبك مغفور إن اقتربت ودنوت من الله سبحانه وتعالى. إياك والهرب، إياك والفرار، إياك والشرود من الله عز وجل، أين المفر؟ روى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول رب العزة سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لنقيتك بقرابها مغفرة. أيها الحبيب أين قلبك مع الله عز وجل؟ إن أهل الجنة لما عرفوا النعيم الذي أعد لهم ما ذاقوا في الدنيا لذة ولا استروحوا براحة. قال سبحانه عن أهل الجنة تتجافى، والتجافي عدم الاسترواح الكامل على الفراش، يميل ثم يقوم قلق مضطرب يريد أن يصل إلى داره التي أعدها الله عز وجل له. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الحبيب هيج قلبك بما أعد الله لك، هيج قلبك أن الدنيا ليست لك بدار. كم عمر من معمر، وكم بنى وشيد من مشيد، وكم جمع من جمع من أهل الدنيا ثم خرجوا من الدنيا صفر اليدين. ليس لك منزل إلا الجنة، ليس لك مكان إلا عند الله عز وجل. أما سمعتم عن ملكة مصر لما عذبها الفرعون وألقاها في قصره بين ضرب وتعذيب وربط وإهانة؟ ارجعي إلى الملك، نظرت إلى السماء وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تركت الدنيا، تركت المال، تركت السلطان، ملك ليس كباقي الملك. ما أعلم أحدا قط أوتي من الملك كفرعون، ملك الأرض وملك الشعب. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قالوا نعم. ملك الشعب قال لهم ما علمت لكم من إله غيري. فجمع بين الملكين، بين ملك البشر وبين ملك الأرض، حتى جلجله الله عز وجل وأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذه الملكة في هذا الملك العظيم تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أيها الأحباب، ما هي إلى لحظات ويقال فلان مات، فلان خرج من الدنيا ولا ندري إلى جنة أم إلى نار. لندري هل إلى سعة أم إلى ضيق، لندري هل إلى سعادة أم شقوة. فأيها الحبيب، فليوقف كل منا نفسه أمام هذا الخطر العظيم، أمام هذا الخطر العظيم، أن الموت قادم، وأن البعد الموت أهوال، وأن المنتهى إما جنة وإما نار. أسأل الله الكريم المنان الجواد أن يغفر ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
أذلها متى العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا.
أذلها متى العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. أذلها متى العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا.
وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أجفالا.
وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي
أجفالا. فجئنا نهدم الأمجاد، لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا.
الأمجاد لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا.